بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليم المتعلم طريقة تعلم للزرنوجي رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب، فينبغي لطالب العلم،
نعم هذا كان تحت فصل في أدب طالب العلم في تعظيم العلم وأهله، عظم العلم وأهل العلم، وإن من الدليل على حياة قلبك ونبل شخصك أن تقدر العلم والعلماء. أما تقدير العلم فلأنه وحي الله إلى رسوله وميراث الرسول، وأما تقدير العلماء فلأنهم المبلغون لهذا الوحي إلى الناس وهذا الشرع إلى الناس، فاحترام العالم من احترام العلم، لأن العالم عالم بالشرع، ومن كان عالما بالشرع مبلغا إياه فإنه يتعين علينا احترامه، بل قد نقدمه على أي أحد، احترام والتوقير والدعاء له ومحبة بالقلب، نحب ابن باز ونترحم عليه ونقول جزاه الله خيرا عنا وعن أمة الإسلام، حب الألباني، حب الشيخ مقبل، حب شيخ العثيمين في طبقة عصرنا فوزان ومن قبلهم ابن عبد الوهاب ومدرسته، من كان معه أبنائي وأحفاده ابن تيمية، ومن كان معه من تلامذته وطلابه أحمد ومن كان معه، حتى نصل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب العلماء ونكره الأدعياء ونحذر منهم، نحذر من علي جمعة الصوفي المحترق، نحذر من سعد الدين هلالي الضال الجاهل، نحذر من أحمد عمر هاشم الصوفي المحترق، نحذر من عبد المقصود ومن معه تكفيريين، وبرهامي ومن معه حزبيين، ورسلان ومن معه الكذابين، نحذر من كل هؤلاء المنحرفين الضالين، وحسان ومن مع المميعين المنحرفين باعوا السنة يبغى الأسماء ولم يرفعوا لها رأسا ولم يشرحوا لها كتابا، ومن شرح منهم بعض كتبها إما تعليقات خلفية وإما متاجرات سلفية، تجرون بمنهج السلف فيجعلون فيجاملون يجرحون ويعدلون على حسب ما تبدو لهم أمورهم وآراؤهم وما يتفق مع أهوائهم. فتعظيم العلماء أمر عظيم، والتحذير من أهل الضلال علماء السوء لا يتنافى مع تعظيم العلماء، لأنه إذا قيل تعظيم العلماء فالعلماء حملة الشريعة، العلماء الربانيون الذين قال الله فيهم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، الذين قال الله فيهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن قال الله فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العالم المتبع، ليس العالم الذي كثرت روايته وكثرت كتبه وليس عنده اتباع، يعظم، يعظم ابن عباس، يعظم ابن مسعود، يعظم ابن عمر، يعظم ابن شهاب، يعظم ابن المسيب، يعظم حماد الثوري، مالك، شافعي، أحمد، أقمار يا أخواني عرفتهم الأمة والحمد لله. نعم.
ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب، فينبغي لطالب العلم أن لا يأخذ الكتاب إلا بطهارة. وحكي عن الشيخ الإمام شمس الدين الأئمة الحلواني أنه قال: إنما نلت هذا العلم بالتعظيم، فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهارة. والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي كان مبطونا وكان يكرر في ليلة فيتوضأ في تلك الليلة 17 مرة.
الكاغد الورقة الخالية، القرطاس الورقة المكتوب فيها، يعني كل منهما ورق كما أشار إلى ذلك المحشي هنا في هذا المعنى. فالكاغد الورقة الخالية، فإذا كتب فيها فهي القرطاس. نعم.
فتوضأ في تلك الليلة 17 مرة لأنه كان لا يكرر إلا بطهارة، وهذا لأن بالطهارة. العلم
إلا إلا بالطهارة. نعم.
هي نسخة.
أي نعم.
دي نسخة تانية.
نعم.
وهذا لأن العلم نور والوضوء نور، فيزداد نور العلم به. ومن التعظيم الواجب ألا يمد الرجل إلى الكتاب ويضع كتب التفسير فوق سائر الكتب، ولا يضع على الكتاب شيئا آخر من محبرة وغيرها. وكان أستاذنا
يعني شيخ الإسلام كتاب العلم البخاري مسلم تفسير ابن جرير، عظم الكتاب، لا ترميه في أماكن قذرة، لا تجلس عليه، لا تدوسه بالأقدام، لا، عظم الكتاب، لأن الكتاب يحوي علما نافعا وفيه آيات وأحاديث. نعم.
وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يحكي عن شيخ من مشايخنا أن فقيها كان وضع المحبرة على الكتاب فقال له بالفارسية برنيابي،
أي لا تجد النفع من علمك، يقول في الحاشية أي لا تجد النفع من علمك، برنيابي يعني لا تجد النفع من علمك. نعم.
وكان أستاذنا القاضي الإمام الأجل فخر الدين المعروف بقاضي خان يقول إن لم يرد بذلك الاستخفاف فلا بأس بذلك، فالأولى أن يحترز عنه،
يتحرز عنه. نعم.
ومن التعظيم الواجب أن يجود كتابة الكتاب ولا يقرمط ويترك الحاشية إلا عند الضرورة. ورأى أبو حنيفة رحمه الله كاتبا يقرمط في الكتابة فقال لا تقرمط خطك، إن عشت تندم وإن مت تشتم، يعني إذا شخت وضعف بصرك ندمت على ذلك.
تقرمط الكتابة أي تضيق بينها، تكتب كتابة إيه دقيقة جدا، الحروب متقاربة. طب أنت الإنسان أحيانا يكتب كده يا أخواني، يكتب فالآن أنا أعرف كتابتي، لكن لو جئت ترجع بعد سنة بعد سنتين قد يخفى عليك خطك أنت، فكيف بمن يقرأه؟ فإن عشت ندمت، ليه؟ لأنك قد تفقد بصرك، يضعف يعني البصر، وتأتي تقرأ لا تجد، لأن ما كان عندهم نظارات ولا شيء من هذا. وإن مت تشتم، ناس يأتون إلى علمك بدون استفادة فلا يستطيعون. يعني أكتب كتابة لو مت انتفع بها غيرك. نعم.
ويحكى عن الشيخ الإمام مجد الدين الصرحكي رحمه الله أنه قال ما قرمطنا ندمنا، وما انتخبنا ندمنا، وما لم نقابل ندمنا. وينبغي أن يكون تقطيع الكتاب مربعا لا مدورا، فإنه تقطيع أبي حنيفة رحمه الله، وهو أيسر إلى الرفع والوضع والمطالعة. وينبغي أن لا يكون في الكتاب شيء من الحمرة، فإنه صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف. ومن مشايخنا من كره استعمال المركب الأحمر،
طبعا يعني لا بأس بالأحمر أو كذا، إلا إذا كان مشهورا عندهم أن هذا دليل على أنه فيلسوف، لكن يعني استعمال الألوان قد يكون هذا من باب إيضاح الكتابة. العناصر مثلا تكتبها بشيء بلون، وما تحتها بلون، أدلة القرآن والسنة بلون، كلام العلماء بلون، يعني الأمر في ذلك واسع.
يجعلون لفظ الجلالة في بعض المصاحف باللون الأحمر فقط، لفظ الجلالة.
أي ما في إشكال.
العلماء يعني أنا أعتقد الشيخ ربيع قال إن هذا فعل على الصوفية.
لا، ليس صحيح.
تخصيص اسم الجلالة.
ولو يعني ما. هذا أنا ما في إشكال.
قال ومن تعظيم العلم تعظيم الشركاء في طلب العلم والدرس ومن يتعلم منه، والتملق مذموم إلا في طلب العلم، فإنه ينبغي ألا يتملق لأستاذه، فإنه ينبغي أن يتملق لأستاذه وشركائه ليستفيد منهم. وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم.
التملق يعني هو إيه؟ ما معنى التملق؟ تملق تودد كذا من أجل أن يصل إلى الهدف. فالتملق هذا ممنوع إلا إذا كان في العلم. يعني لا تأتي الواحد تتملق لكي تأكل، تتملق لكي يعطيك شيئا، إلا العلم. فتتملق لشيخي، شيخ عامل إيه مش عارف إيه كذا 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 كذا، بس كان عندي سؤال مثلا، تتملق تعمله مش عارف إيه تسوله إيه عشان يتسنى لك أن تسأل. كذلك الطالب، أنت مثلا تريد كتابا تقرأ فيه الليلة، مسألة تريد أن تكتبها من هذا الكتاب وليس عندك الكتاب، أيضا تتملق لصاحبك عامل إيه أخبارك عامل إيه مش عارف إيه كذا 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 كذا، كذا. ثم تسأله مثلا الكتاب، ممكن تكتب كتاب بس الليلة مش عارف إيه وأنت مشكور وأنت كذا. يعني لأن العلم ضالة الطالب، فبأي طريق حصله حصله إلا إذا كان محرما. نعم.
وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة.
الغديان كان شديد شديد ولكن لطيف سبحان الله، يعني علماؤنا ولو حصلت شدة إلا أنه يعني مع من يعلمون مداومته وكذا يتلطفون معه. فكان شيخنا الغديان فيه شدة لكن سبحان الله كان فيه دعابة، يعني يجي مثلا يركب السيارة فمثلا يجي مثلا أخي تحت باب وكذا أو تقبل رأسه يقول لك إيه هذه رشوة، يعني رشوة أنت ترشيني هذه رشوة، يعني يمزح مع الله. فنعم يعني ما تفتح شيخ السيارة وكذا ثم تسأله مش هيمشي ويتركك، لكن مثلا الشيخ راح يركب السيارة وانتفع الباب، الشيخ لو سمحت في سؤال كان واحد، هذا ليس من الطريقة اللي بها تستخرج ما عند شيخك. نعم.
وينبغي للطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة، وإن سمع مسألة واحدة وكلمة واحدة ألف مرة. قيل من لم يكن تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه في أول مرة فليس بأهل للعلم.
شوف يا أخواني هذه مسألة عظيمة، يقول وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة، وإن سمع المسألة الواحدة والكلمة الواحدة ألف مرة، لأن العلم ينبغي أن يعظم مثل آيات القرآن. هل لو قرأت القرآن ألف مرة، المرة الألف هذه لا تعظمها؟ تقول سمعته من قبل. هل لو سمعت حديث إنما الأعمال بالنيات ألف مرة لا تعظمها تعظيم أول مرة؟ هذا كلام الله وكلام رسوله ينبغي أن تعظمه، كلام العلماء كذلك ينبغي أن تعظمه. من منا لا يعظم الدرهم والدينار ولو أمسكه مليون مرة؟ في واحد مثلا عند رقم المليون في الجنيه بيرميه؟ في واحد بيرمي الجنيه أخواني بعد مليون مرة؟ أبدا، بل هلم إلي، بل ربما تخرج روح يكون في النزعات الأخيرة ومع ذلك درهم ودينار بين أحضانه. كذلك العلم علامة تفرط وتزهد فيه، ولا تظهر أيضا الاستغناء. ولو كان يحدثك أخوك طالب مثلا مجالس معه مثلا في مجالس، أنا عبد الله والله العظيم قرأت مسألة اليوم سبحان الله مسألة عظيمة، يعني ما أظن إن مش بسهولة أحد يعرفها وانت عارفها طبعا. تقول مسألة إيه؟ لك مسألة كذا وكذا ذكر الشيخ السام في الفتاوى كذا. ما تجيش بتقوله أول مذكور في المجلد يعني الرابع عشر ذكر الشيخ السام إيه، نعم معروفة معروفة معروفة. يا أخي أولا من تعظيم العلم أن تتلقاه، خلي أخوك يكرر لك هذه المسألة، ما الإشكال؟ الأمر الثاني لا تصفر وجهه. الأمر الثالث سماعك لو اهتمامك يشجعه، تقول الشيخ السام ذكرها فينا دي، الشيخ السام ذكرها في كذا كذا ما شاء الله، لا مسألة سبحان الله فعلا مسألة دقيق. لكن واحد فينا إخواني ما بيصدق يكون عارف مسألة أخوه بيكلمه فيه، يعني ما بيصدق أخوه بيكلمه فيه يكون عارف أول ما على طول. ويا سلام بقى لو كان قد زاد مثلا معرفة في هذه المسألة بحاشية أحد أهل العلم مثلا ولا استدراك، ما بيصدق. لكن لا، أنت احترم من يقول لك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الحبر اليهودي وهو يقول يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع وعلى الأرض على إصبع، حديث عند البخاري. السنة يا إخواني فيها كل حاجة، السنة ما تركت شيء. هذا حبر يهودي سمع النبي منه ولا ما سمع؟ سمع، حتى إذا فرغ قال، ضحك النبي ثم قال وما قدر الله حق قدره. فأقر النبي ما قال صلى الله عليه وسلم، أقر النبي ما قال واستمع وأقر ما قال إلى آخر ما قال هذا، لكن ما تعمل أنت بعلمك؟ ما قدر الله حق قدر. فالإنسان إذا سمع من أخي حديثا أو آية أو معلومة وهو فرح بها مسرور فيسمع ويهتم بذلك ولا يصفر وجهه. نعم، هذا من حسن الخلق أيضا.
وينبغي لطالب العلم ألا يختار نوع العلم بنفسه، بل يفوض أمره إلى الأستاذ، فإن الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك فكان أعرف ما ينبغي لكل واحد وما يليق بطبيعته.
أحيانا أخي يكون عارف قصة ولا شيء ولا حدث جليل وانت عارف، فجايبها فقال مثلا عمر سبحان الله وكذا، والأخ يعني يظهر علامات التعجب والانبهار بالأثر أو الموقف التربوي مثلا فيه، وأنت ولا تلتفت إلى هذا، لا أنت شاركه يعني سبحان الله سبحان الله رضي الله عن الصحابة مثلا، يعني عظم. وهذه كانت كثيرة في شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، سبحان الله كان دائما يعنى بحديث المتحدث ويتفاعل معه. نعم، ودي طبعا بتفتح قلوب يا إخوان. نعم،
وينبغي لطالب العلم ألا يختار نوع العلم بنفسه، بل يفوض أمره إلى الأستاذ، فإن الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك فكان أعرف ما ينبغي لكل واحد وما يليق بطبيعته.
عرفتم يا إخوان هذه المسألة؟ عرفتم؟ لا ينبغي لطالب العلم أن يختار نوعا من العلم بنفسه. أنا هقرأ في البلاغة، أنا هقرأ في الصرف، أنا هقرأ في، اختر استشر أولا شيخك، وقيمة الشيخ أصلا في هذه المسائل والضوابط، فإنك قد تسلك مسلكا تظنه صوابا فتقضي فيه عمرا طويلا ثم ترجع إلى شيخك فيقول لا لا لا, لا هذا ليس بصحيح، كان ينبغي أن تفعل كيت وكيت وكيت، ويقول سبحان الله لو رجعت إلى شيخي. فإذا من أول الأمر لا تختار نوعا من العلم ولا طريقة من المذاكرة ولا شيء، وعندك شيخ وهذا الشيخ يجعل بينك وبينه حائلا سبحان الله، حتى لو طريقة صحيحة الشيخ بيثبتها لك، لك نعم صحيح فعلا هذه الطريقة ممتازة ابدأ بها، يبقى أنت خسرت إن كانت طريقة صوابا دعمها شيخك، وإن كان عليها ملاحظات نصحك فيها شيخك، وهكذا. فشيخك لا شك أنه أخبر منك، وقد يكون سلك طريقا أقصر، يقول لك أنا فعلت هذا ولم يجدي توجد طريقة، لكن افعل كيت وكيت، أو قدم هذا الكتاب على هذا الكتاب، أو بلاش البلاغة اليوم، أو خذ من البلاغة علم البيان وعلم مثلا البديع ودعك من كذا مثلا. نعم.
وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ شيخ الإسلام برهان الحق والدين رحمه الله يقول: كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمورهم في التعلم إلى أستاذهم، وكانوا يصلون إلى مقصودهم ومرادهم، والآن يختارون
بأنفسهم،
ولا يحصل مقصودهم من العلم والفقه، لأنهم لا يدرون أي العلم أنفع بهم وأي علم يليق بطبيعتهم.
نعم إخواني، العلم له شجرة والعلم له مراحل. العلم يا إخواني بناء عمارة ناطحة سحاب، فلا يمكن أن تقيم العمارة مرة واحدة، ولا يمكن أن تقيم العمارة بلا أساس، لا بد من تخلية ثم تحلية، والتحلية لها مراتب ولها بدايات، والبدايات لابد أن تكون جميعا تصعد معا في علوم متعددة. كل هذا ارجع فيه إلى شيخك أو أستاذك، وكما قلنا إن أيد شيخك ما عندك فما خسرت شيئا، أو راجعك فقد انتفعت. نعم.
وكان يحكى أن محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله كان يبدأ بكتاب الصلاة على محمد ابن الحسن، فقال له اذهب وتعلم علم الحديث، لما رأى أن ذلك العلم أليق بطبعه فطلب علم الحديث فصار فيه مقدما على جميع أئمة الحديث.
حافظ العراقي كان عنده بالقراءات علم بالقراءات واهتمام وكذا، فوجهه إلى الحديث فتوجه فصار، فنفع الله بنفع عظيم. يعني ممكن فاتحة حياتك تكون نصيحة من شيخك، ويا ما إخواني لقينا بعض الإخوة وإلى الآن، يعني بعض الإخوة تجدوا أفاضل وعندهم ذكاء وعندهم كذا، لكن ما عنده طريقة. السبب انه بيمشي وحده، يمشي وحده. انا ساركز على علم اللغة، لا انا اركز على علم اصول الفقه، لا انا هبدأ احفظ احاديث الاول، لا انا ارحل الى اليمن اتعلم اللغة هناك، لا انا ساسافر الى السعودية الزم المشايخ، واخد بالك، بدون استعداد وبدون معرفة كيف يذهب وماذا عنده، وهل هناك انفع من هنا ولا هنا انفع من هناك، او حتى او رأى شيخك السفر لكن يدلك على طريق الانتفاع. لما قد تذهب هناك تبحث عن 800 ريال تعيش بيهم وتاكل بيهم ليل ونهار، تنزل تشتغل في ليل فين ورا بتاع المحروق والكهربائي، لا انت اللي حصلت علم ولا انت اللي حصلت ايه مال، وبعيد عن عيالك، كل ما تتصل على زوجتك وعيالك تقعد تعيط طول الليل، واخد بالك، ولا انت عارف تستفيد خالص، مش عارف تستفيد حاجه. فيرجع الى شيخي واسترشد بكلام شيخك. بعض الناس ممكن يكون يعني في خير، ولكن لما يسافر وما عنده أهل يعني استعداد ولا نصح، قد يصاب بالعجب والغرور. لان بعض الناس اول ما يجلس عند الفوزان ولا يجلس عند فكر نفسه انه داخل في ايه، في طبق بقى من لي مشايخ عن شيخ الفوزان. صحيح بعضهم يعني مره حصل اشكاليه في اتصال كده او في مجيء، يعني فيش موعد اتفق يعني، فقطعنا خلاص بقى ما بعد ما كانوا ايه من الطلبة ليجوا يروحوا وكذا. لكن ليه بقى وقطعك المرة دي لما انت مثلا ما حصلش فيه اتفاق في لقاء مثلا او كذا، يعني ما فيش ظروف، لان هو النفسية بقت نفسية مشايخ دلوقتي بقى، يعني ما هو قبل كده ممكن تصل 10 مرات ولعل الشيخ نايم ولعل الشيخ مش عارف ايه لما كنت طالب، لكن لما تبقى شيخ مفيش، ما ينبغيش بقى مثلا، مفيش بقى، يبقى لازم لما يقوم من النوم حتى لو نايم يتصل مثلا، بقى فيه نفسية تانية، وهو مثلا لا صراح ولا جه، واخد بالك. ولا لازم تسمع عن بعض الناس مرة بعض الناس حاجات انت في حياتك ما عشتها، امال يا ابني يعني لو انت مثلا هتاخد لك كمان 10 سنين ولا حاجه، انت لسه يعني بقى لك كام شهر، واخد بالك، امال لو انت بقى هتعيش 10 سنين، امال لو انت بقى كنت شفت ابن باز ولا العتيمين ولا. فبعض الناس كده هو خلاص اعطى نفسه. فالشاهد ان شيخك يضبط لك الامور، فاما ان يعزز واما ان يراجع. نعم.
وينبغي لطالب العلم ألا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبق بغير ضرورة، بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس، فإنه أقرب إلى التعظيم. وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة، فإنها كلاب معنوية.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لو ما يأتيك فائدة اليوم إلا هذه لكفى، لكفى، لكفى. وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة، فإنها كلاب معنوية. وقد قال رسول الله لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صغور. والله يا إخواني ولا سمعناها في حياتنا هذه المعلومة، ما سمعناها يا إخواني أبدا. سبحان الله، إيه ده؟ هذا تعبير في غاية التألق. هذا الشاهد المليار على أن الإنسان لا يستغني عن كتاب واحد لأهل العلم، ولو قرأت 1,000,000 كتاب وأمامك آخر فلا تزهد فيه. لا تقل قرأت، فإن الله يفتح على عباده المؤمنين، وإن العلم لم يحوزه أحد، ولكن فضل الله واسع على كل من أقبل عليه. شوف التعبير، التعبير الجميل. وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن أخلاق الذميمة، فإنها كلاب معنوية، كلاب. وإن الرسول قال لا تدخل الملائكة لا يدخل العلم بيتا فيه كلب أو صورة، قلبا فيه حسد أو حقد أو عجب أو غرور، وإنما يتعلم الإنسان بواسطة الملك. والأخلاق الذميمة تعرف في الكتاب الأخلاق، وكتابنا هذا إلى آخره. شوف يا أخواني، هذا الحقيقة تعبير رائع 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 رائع. إن الإنسان قد يحرم الفضل بالذنب يصيبه، إن الإنسان قد يضعه الله حيث أراد الرفعة، فمن أراد بالعلم علوا وضعه الله، ومن أعجب بعلمه فقد ذبح نفسه، ومن أراد به غير وجه الله خسر الدنيا والآخرة. وإذا لم يظهر علم على عينيك وأذنيك ويديك ورجليك وفخذيك وفرجك وبطنك، إن لم يعد عليك علمك بالخشية فلا تتعنى، فإن المحل غير قابل، وإن الأرض سبخة، فإما أن تغير الأرض، وإما أن تبذر وأن تجتهد في البذر والنفقة، ولكن لن تحصل شيئا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يبقى لابد أن تؤثر الأرض الطيبة، حينئذ فيخرج نباته بإذن ربه، فينبت الكلاء والعشب الكثير. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها إلى أن قال كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما من فعلته فيمكنه بالأرض. العلم جميل، العلم يقوم الأخلاق، العلم باب كل خير، لكن إن صادف محلا فذاك مثل ما من قبل، فذاك من علم وتعلم وقبل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. الأخلاق، سلفية الأخلاق، للأسف السلفية عندنا أصول السنة وفقط، للأسف سلفية الأخلاق. النبي في الاعتقاد، أنت على اعتقاد النبي والصحابة، لكن أنت على أخلاق النبي والصحابة؟ لماذا لا تلتفت؟ ألأن الأمر مستحب؟ أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. إن العبد لا يبلغ بدرجة حسن الخلق إيه؟ ده المسألة مش مستحبة يا إخوان. ولا تؤتى الدعوة بشيء أكثر مما تؤتى من قبل أخ لا يتقي الله، ورجل ليس على الأخلاق المرضية، لكن نور على نور. حينما توافق الأصول، أصول الاعتقاد، أصول التربية، لهذا كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، يطلبون الهدي، سمت، خلق، تعامل. الأخلاق يا إخواني، مكارم الأخلاق، خلو النفس من أضرانها وعيوبها. إن العلم لا يعمل إلا في أرض طيبة، فالعلم كلمة طيبة، الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. لكن الإشكال فيك أنت، ولهذا أنت تعجب من رجل يقول أنا على منهج السلف ويدعو إلى السنة، إن بحثت عن إنصاف فلا تجد، أو صدق فلا تجد، أو أمانة فلا تجد، أو خلق فلا تجد، أو سمت فلا تجد. ولقد كانوا يعتبرون العلم بأثره على الشخص. قال سأل رجل عن أبي إسحاق السبيعي في موسم الحج، فقال اذهب إلى مسجد الخير، فإن وجدت رجلا يخشى الله فهو أبو إسحاق. شوف كده، تلاقي رجل متميز، تدخل مسجد الخير فتجد رجل متميز، هذا الرجل هو أبو إسحاق السبيعي. لم تنفصل ترجمة الأخلاق والأدب والتعبد عن ترجمة العلم في إمام من الأئمة. من ابن القيم يا أخوان؟ الذي تذوب نفسك في طيات كلماته، الذي إن وجدت ورقة ملقاة في الشارع لا يعرف لها نسبة فقرأتها من كلماته قلت كوني ابن كلمات ابن القيم وستكون. كلمات في التربية، كلمات في القلوب وتربيتها، كلمات. ومع ذلك ماذا يقول ابن القيم في ابن تيمية وفي هذا الباب؟ فطالب العلم لا ينبغي أن يكون عربيدا، لا ينبغي أن يكون فظا غليظ القلب. ولو كنت فظا، مش دي أصول تربية يا أحبابي إخوان الله يكرمكم، شوفوا المنهج عرفناه، لكن المنهج يحتاج شخص ينقل، المنهج يحتاج شخص مش بلطجية يا جماعة، مش كذابين، مش أفاكين. منهج يحتاج ناس تتعبد، تتعبد تحب لذا للناس، ناس تخاف الله، ناس تخشى بعاقبة الكلمة إن صدرت بغير تدين. ناس يا أخواني يعيشون في عرصات القيامة وإن لم تكن، فهم في الدنيا في عرصات القيامة ينقلب من مشهد إلى مشهد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا بني إذا كتبت عصة أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، فيش ترجمة عالم تنفصل فيها المسألتين. وإن الإنسان لا يثري سريانا عجيبا في الناس بمنهجه إذا كان صاحب خلق، صاحب إطار، صاحب بسمة. بسمة يا إخواني. حاج محمد عامل إيه أخبارك؟ والله الحمد لله، والله والنبي أنا كنت. لا يا عم الحاج محمد، النبي إزاي بقى أنت رجل؟ ده أنت شيخنا كلنا يا رجل، ده أنت أبونا في المسجد والنبي، إزاي والنبي؟ ولك يعني حرام. نبي قال من حلف بغير ذلك فقد اشرك. احب الله. والله يا عم شيخ انا اول مره يا ابني، والله خد بالك، امشي مع الناس كده بخلق. المعامله الحسنه، بعض الناس في بعض الاماكن اسب بعض الاخوه، بس تعامل تعامل مع بعض الناس في صرافه كان سبب في ايقاف درس. حتى الناس قالوا لا 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 يمكن هذا يكون من طلبة الشيخ شماد أصلا، هذا لا يمكن، لا بد أن أبحث هذا منين، ده تكفيري ده ولا تبع من ده. صحيح تصرف سيء أو تصرف غير محسوب. الرفق، الرفق، الرفق مع الناس، خلق الحسن، ثناء الوالدين. أبوك بيقول فيك إيه؟ أمك بتقول فيك إيه؟ زوجاتك بتقول فيك إيه؟ عيالك، جيرانك، جيرانك ماذا يقولون؟ خلق حسن يا إخوان. هذا هذه الكلمة الحقيقة من الكلمات التي تكتب بماء الذهب. الأخلاق الذميمة كلاب معنوي. سبحان الله. شوف لو أنت ما حضرتش درس اليوم مش هتستفيد اللي قالي دي. صعب. لا انصح احدا يترك كلمة. شوف شوف يا محروس اوعى. ايه والله يا اخواني، وانما يتعلم الانسان بواسطة الملك. والأخلاق الذميمة تعرف في كتاب الأخلاق، وكتابنا هذا يحتمل بيانها وليحترز خصوصا عن التكبر. فمع التكبر يحصل العلم. قيل العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.